إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في حجة الوداع ذات شأن عظيم ومكانة سامية
خطبة الأخ الفاضل أبي هاشم الريان بن عبد الكريم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، مسجد الرحمة، ساحة آل علي الحاج، القطن، حضرموت، اليمن، 17 من شهر الله ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. عباد الله، إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في حجة الوداع التي ودع فيها المسلمين ذات شأن عظيم ومكانة سامية، فقد قرر عليه الصلاة والسلام قواعد الإسلام ومجامع الخير ومكارم الأخلاق بكلمات بليغات وعظات نافعات ممن أوتي جوامع الكلم وكمال النطق، فهو الناطق الأمين والمبلغ المشفق والمربي الحكيم، وهو أنصح الناس للناس، بل هو قدوة الصالحين صلى الله عليه وسلم. وإني في هذا المقام أذكر لكم جملة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، جاء عند أحمد والدارمي من حديث أبي أمامة البايلي رضي الله عنه قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدم، فقال: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يرفع العلم وقبل أن يقبض. فقال أعرابي: يا نبي الله، كيف يرفع منا العلم وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نساءنا وذرارينا وخدمنا؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب، فقال: أي ثكلتك أمك وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ثلاث مرارا. فهذه الوصية تبين لنا أهمية العلم، وتبين لنا مكانة العلم، وتبين لنا الأخذ بالعلم قبل أن يرفع وتحصيله قبل أن يقبض. جاء عند البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن عباس رضي الله عنه: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. واعلموا يا عباد الله أن من أشراط الساعة الصغرى وعلاماتها أن يرفع العلم. جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا على طلب العلم وعلى الأخذ بالعلم وعلى حضور مجالس العلم قبل أن يرفع العلم. ومن هذه الوصايا يا عباد الله التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حجة الوداع، جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروى جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض. جاء عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا يبين لنا حرمة دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن، وفي رواية من قتل رجل مسلم. وإننا لنسمع بين الحين والآخر أن فلانا قتل أخاه المسلم، وأن فلانا اعتدى على عرض أخاه المسلم، وأن الزوج قتل زوجته، وأن الابن قتل أباه، وأن القبيلة الفلانية بينها وبين القبيلة الأخرى سارة قبلية ونزاعات قبلية لربما تدوم لسنين، يحصل فيها سفك الدماء وانتهاك الأموال والأعراض. جاء عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث محمول على إذا ما كان القتال منهما بغير تأويل سائر وبغير مبرر ومن دون سبب، كما يقال قتال من دون سبب، فإنه يدخل في هذا الحديث، فالقاتل والمقتول في النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ومن هذه الوصايا النافعات والمواعظ البليغات التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع، ما جاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. فهذه خمس خصال وخمس وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم موجبة لدخول الجنة من أداها وحافظ عليها وعمل بها، كانت سببا في دخوله الجنة. ومن هذه الوصايا يا عباد الله والمواعظ، جاء عند أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لما كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت كالترس للغروب فبكى بكاء شديدا، فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معي مرارا، لم تصنع هذا؟ قال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا، فقال: إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل قناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته، وفي رواية همه، فرط الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فهذا بيان على قصر الدنيا وسرعة زوالها وسرعة انقضائها وعدم الاغترار بها والاستعداد للآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالدنيا يا عباد الله ظل زائل، وهي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالنبي يوصي أمته بعدم الاغترار بالدنيا وزينتها وبما فيها من الملذات والشهوات، ويوصيهم بالاستعداد للآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبران، لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خوان؟ طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا؟ أهذا قط في الإمكان؟ يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أو ما سمعت أبا رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان؟ وقال ابن حبان البستي في نونيته: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران. فهذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده يوصيهم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا به صالحا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.